السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم حياتنا، وأستهل هذا اللقاء بسيد الاستغفار، عل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا متصل، فليتفضل. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ابني مريض، عايزاك تديله بس ربنا يشفيه.
أسأل الشافي أن يشفيني وأن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يلبسني وإياه والمشاهدين والمشاهدات لباس التقوى والعافية والرضا.
وعندي سؤال فضيلة.
تفضلي.
يعني لو في اخت زعلانه من اختها وهي اتصلت بيها فقالت لها انا ما عرفتيش او مش عايزه اعرفك، ماليش حد بالاسم ده، تتصل بيها تاني ولا كده خلاص؟
قال الله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكوني أنت الخيرة، واصبري وصابري، واتصلي بأختك مرات وكرات بين الفينة والفينة. وهذا شيطان دخل على الخط بينكما، على الله أن يطرده بالاستعاذة، أي بقولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالدعاء لأختك أن يهدي الله قلبها. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله أعلم. نعم، عفوا، تفضل تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، انا في العده يعني، وكنت يعني طالبه كده في معهد علم شرعي، بس في يوم اكاديمي بيقول لازم تحضري يعني عشان الدروس هتفوتني، فنفس الروح يعني ولا ممنوع؟
قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصون بأنفسهم 4 أشهر وعشرة. الآية آية البقرة 34 بعد 200 تبين التي تلوت جزءا منها على مسامعكم، أن عدة المرأة التي توفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا 4 أشهر وعشرة. فالأصل أختاه أن تلزمي دارك ولا تخرجي إلا لضرورة ملحة، فما كان ضرورة خرجت، وما كان لغير ضرورة لا تخرجين، قلت والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. نعم نعم طيب، بارك الله فيك. هذا الذي بدأت به لقائي اسمه كما تعلمون أنتم سيد الاستغفار، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح البخاري. وكان الحبيب النبي صلوات الله وسلامه عليه يقوله في الصباح ويقوله في المساء، ومن قاله في الصباح وكان موقنا به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله في المساء وكان موقنا به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كذلك إذا قال المرء: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، أي من الجهاد. فأوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستغفار، فإن الواحد القهار قال في كتابه الكريم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تفضل تفضل يا أخي إيهاب. سهام،
ايوه،
تفضلي.
هل الواجب على النساء ارتداء الجوارب اثناء الصلاة؟
الواجب على الإنسان إيه؟
هل واجب على النساء ارتداء الجوارب اثناء الصلاة؟
الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كان جلبابك التي لبستيه ساتر لظاهر القدمين، وعند ركوعك وسجودك أنت مستورة القدمين، فلا يلزمك ارتداء الجورب. أما ظهور القدمين فقد كرهه بعض أهل العلم، وبعضهم رأى وجوب سترة. فخروجا من الخلاف عليك إما أن تستر القدمين، ظاهر القدمين، بالجلباب الواسع الطويل، وإما بالجوربين على النحو الذي فصلته لك، والله أعلم. نعم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا أخرى للإسلام والمسلمين يا
وأنت
رب.
كذلك يا أختها.
ربنا يبارك لك يا شيخ. بص حضرتك، أنا سمعت حديث كده عايزة أتأكد من صحته،
تفضل.
إن اللي يسيب فريضة، اللي يسيب صلاة يعني متعمد، يعني كفر أو كده يعني، أو كافر. طب احنا كنا زمان في شبابنا، انا 64 سنه، كنا زمان سيبنا صلاه، يعني احنا كنا كفار بقى يا شيخ، ورجعنا دلوقتي بقينا زي الفل وبنصلي من 20 سنه، بس زمان في العشرينات والثلاثينات.
الجواب بحول الملك الوهاب.
ايوه
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل الذي فتح الله على يده مصر، فنحن في صحيفة حسناته، ألا وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أتى فقال للنبي عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه وسلم.
ابسط يدك لأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو بن العاص على الإسلام، فما كان من عمرو إلا أنه قبض يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. فهل اشترط عمرو فدانا أو شقة أو بيتا أو مزرعة أو مصنعا أو شركة أو ناقة أو بعيرا أو بغلة أو دنانير أو دراهم؟ الجواب: لا، لم يشترط عمرو بن العاص هذا. قال: وماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأنت يا أختاه كنت تاركة للصلاة لمدة 10 سنوات أو أكثر أو أقل، والتواب تاب عليك توبة صادقة خالصة نصوحا، فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. والمطلوب منك أن تحافظي على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وأن تحافظي على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وتحافظي قدر استطاعتك على شيء من قيام الليل وصلاة الضحى، وذلك كافيا بأمر الله. وأسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين والسامعات على الحق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة بس أقول لك على حاجة. أنا عندي أختي طبعا هي جايبة عيل مش شرعي، فعملت حاجات تاني كتيرة، فأنا كل ما بروح هناك عند والدتي، قاعده مع والدتي، بمسك فيها وبضربها وبقول لها: انت مش ناسيه اللي انت عملتيه، مش ناسيه اللي انت عملتيه. فانا مش قادره ان انا اشوف معاها عيل كده، ولا قادره ان استحمل الحاجات اللي هي بتعملها بزياده، كمان صور والكلام ده. فانا مش قابله، فبضرب فيها على طول. كل ما اروح هناك امسك فيها وبضرب فيها.
الجواب بحول الملك الوهاب: من سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نريد الفضيحة، إنما نريد النصيحة، لأننا نريد أن نأخذ بأيدي أنفسنا وأيدي غيرنا من المسلمين والمسلمات إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنار الله شديدة، فنريد أن ننقذ أنفسنا وغيرنا من النار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وذلك لا يتأتى إلا بالبصيرة والعلم وبالحكمة والموعظة الحسنة والشفقة والرحمة على خلق الله. فنحن نريد نصيحتهم لا فضيحتهم. كما أنه ليس هناك داع للتبكيت والتأنيب في كل وقت، وإنما نكلمها في عظمة الله وقدرة الله حتى يأتي في قلبها تعظيم الله عز وجل. فإذا وحدت ربها في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتحصلت على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، حينئذ ستأتمر بأمر الله عز وجل، وتنتهي بنهي الله عز وجل، وتأتمر بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المطلوب إثباته. أما الضرب والتأنيب والتبكيت، هذا يجعل في القلب قسوة وغلظة وجفاء، ونحن نريد مد جسور المحبة والمودة والألفة بينك وبينها، حتى إذا دللتيها على الصلاة، على الصيام، على تلاوة القرآن، على الذكر، على الدعاء، على البعد عن الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات وما كان على شاكلة ذلك من الدخول المستمر لأوقات طويلة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستجرام والماسنجر وما كان على شاكلة ذلك، مما يقتل الأوقات ويجعل الإنسان منا بعيدا عن أذكار الصباح وأذكار المساء والورد القرآن اليومي وسماع مجالس العلم الشرعية عبر القنوات الإسلامية الهادفة التي تحمل عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا يبث من خلال قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بمنهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم، نحن نريد ذلك منك، نريد ذلك منك يا أختاه، نريد الرحمة، نريد الشفقة، نريد المحبة، نريد المودة، وتعيني أختك على التوبة، تعيني أختك على التوبة، ولا تكوني حجر عثرة لأختك في طريق التوبة. والله جل وعلا قال عن نفسه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وليس فينا أحد معصوم من الذنب إلا الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أما دون الرسل والأنبياء فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. شرط ألا أجاهر بالمعصية وألا أكون مصرا عليها ولا أكون مداوما عليها لي بها صلة دائمة، وإنما أقلع عن الذنب وأندم على فعله وأعزم على عدم العودة إليه وأرد المظالم إلى أهلها. إذا كان هناك علي مال لأحد اشتريت منه، اقترضت منه، وأن تكون التوبة قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، على أن تكون التوبة بالإخلاص لله عز وجل، لا من أجل شيء من أشياء الدنيا، وإنما أتوب لله، لا من أجل مال ولا منصب ولا أي شيء، وإنما أتوب لله حتى يقبل توبتي. فالله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، ما لم تطلع الشمس من مغربها، والشمس لن تطلع من مغربها إلا بعلامات الساعة الكبرى العشرة. نعم، فأسأل التواب أن يتوب علي وأن يتوب على عموم المسلمين والمسلمات. قولوا آمين. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إني أبوك في الله.
حياك وبياك.
جزاكم الله عنا خير. كان عندي بس فترة من حركة ثم نصيحة للوالد بعد إذنك.
تفضل.
إن حاليا إحنا بنعمل في السعودية وليد الظروف الحالية عقود العمل أقلها من سنتين لاثنين وما ينفعش النزول قبل الفترة دي.
عقود العمل يا أخي؟
عقد العمل لا ينفع النزول للبلد قد سنة لرحلة سنتين.
كويس.
تمام. كان الهدف من أجل التغيرات الحالية الموجودة مش هينفع الواحد يجيب أولاده أو زوجته للعمل بتاعه. بس الحمد لله الأمور في الدوام مرتاحة والأمور تمام مع الواحد ماديا.
وفقك الله. وما سؤالك يا أبا محمد؟
دلوقتي حاليا الحمد لله ومستقر هلا ما زلت في مصر حاليا وتركت العمل، هل علي وز او اسم مع العلم ان انا ما عنديش اي دواء او اي حاجه خاصه في مصر؟
عليك ان تبحث يا اخي عن عمل من الاعمال.
ما انا بسال حضرتك بس حضرتك ونصيحه من اب، هل لو انا تركت عملي ونزلت في مصر عشان استقر مع اولادي وابحث عن عمل وارجع هل علي وز او اسم؟
يا اخي الحبيب، الله تعالى قال في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد المبرم بينك وبين الرجل السعودي مصنعا أو شركة أو مزرعة أو مدرسة أو جامعة أو غير ذلك ينبغي أن تفي به إلا إذا وجدت زوجتك ستتضرر من غيابك أو أنت تتضرر من الغياب عنها أو أولادك يتضررون، فإن كان الضرر واقع فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار. وغير أن هذا حديث فهو من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، فإن كان هناك ضر سيقع بك يا أبا محمد فاستسمح من وقعت العقد معه وحينئذ تعود الى ديارك. اما اذا لم يكن ضرر فاصبر والله اعلم.
جزاك الله خير.
جزاك يا سيدي. نعم. يا ايها المباركون، ان غياب الازواج عن زوجاتهم يثمر ثمارا سيئة، لأن المرأة في حاجة إلى زوجها الحلال، والزوج الرجل في حاجة إلى زوجته الحلال، والفتن خطافة، خاصة بعدما ابتليت الأمة بالشبكة العنكبوتية التي يسمونها بالعجمية الانترنت. هذا مشاهد لي يقول: أليست الشبكة العنكبوتية من خلالها ننشر خطب الجمعة والمحاضرات والأمور النافعة؟ بلى بلى، ولكن الشر الذي ينشر من خلالها أكثر من الخير، فهي ابتلاء ابتلينا به وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي نعم. فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نستعمل هذه الأشياء فيما يقربنا من الله لا فيما يبعدنا عن الله. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
أحييك والدنا العزيز الشيخ أبو بكر الحنبلي.
الله يحيينا
بك. أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
دخلت أحد المساجد لأداء صلاة الظهر في جماعة.
نعم.
وبعد أن انتهينا من الصلاة اكتشفت أن هناك غرفة مغلقة بجوار المنبر بها ضريح، فهل علي إعادة الصلاة في مسجد آخر أو في مكان آخر؟
هل الضريح في القبلة؟
نعم بجوار المنبر، وأنا صليت وهو أمامي مباشرة.
على كل حال، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقد بين أهل العلم أن المسجد إذا بني على قبر فالصلاة فيه لا تصح، وأن القبر إذا كان في القبلة فإن الصلاة لا تجوز في هذا المسجد. وبين أهل العلم رحمهم الله أن المسجد إذا كان أقدم من القبر، وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، وأنت قصدت بذهابك وجه الله عز وجل ولم تقصد نبيا مرسلا ولا وليا مقربا، فإن صلاتك صحيحة مع الكراهة. قلت: وقد ذهب شيخ الإسلام في عصره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بعدم الجواز حتى ولو في هذه الحالة التي أشرت إليها. فيا أيها الحبيب المحب، إن من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم. تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالك وبالك ورزقك ما تتمناه وأسعد قلبك الطيب يا أستاذنا.
آمين، اللهم استجب من عبدك يا رب العالمين.
ربنا يحفظك.
قولوا آمين يا إخواني. تفضل يا أبا يوسف.
الشيخ هو ماشي أستاذنا الشيخ، وأنا حضرتك أعمل على معدة معينة على ونش.
إيه؟
فبين أعمل على معدة معينة على ونش يعني.
كويس.
فأنا بيني وبين صاحب المعدة دي 1000 كيلو. فاحيانا المعده بتحتاج لي لقطع غيار.
إيه؟
فهو لو بعتها لي من اسكندريه قطع الغيار عنده تقريبا الحاجه دي مثلا ممكن تكون عامله 1000، وعندي انا مثلا بتكون عامله 600، فهل ينفع ان انا اشتري الحاجه دي واركبها في الونش واحاسبه على 1000 جنيه اشتريها انا ب 700 من عندي واحاسبه هو على 1000 جنيه ولا لا يجوز؟
انا انصحك بنصيحه.
نعم.
وانصحه هو بنصيحه. انصحك انت ايها الموظف ألا تزيد جنيها واحدة لأنك تأخذ راتب، وأنصح صاحب المعدة أن يكرمك غير راتبك. هذا ما أنصحك به وهذا ما أنصحه به، والله أعلم.
لي سؤال ثاني مولانا.
تفضل.
أحيانا زوجتي ربنا يبارك فيها تقبل على يدي وأحيانا تقبل قدمي، فهل لي أنا علي وزر فيها بالربع يعني؟
هذه امرأة أحسبها صالحة ما دامت موحدة مصلية محجبة وتريد أن تحظى بشرف تقبيل يدك وقدمك، فهي مأجورة مثابة ويدل على تقواها، وأنت لا تمكنها من تقبيل قدمك. وقبل رأسها ويدها هي الأخرى ما دامت بهذا الأدب وذاك التواضع وهذا الخلق الدمث، وأسأل الله أن يحفظكما من أعين العائنين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأن يديم عليكما عبودية رب العالمين.
جزاك الله خير يا أستاذنا.
آمين. تفضل.
ربنا يصلح حالك وبالك ويسعد قلبك.
آمين. تفضل يا أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا مولانا؟
حياك وبياك.
ربنا يبارك فيك.
وفيك يا سيدي.
لو سمحت يا شيخنا عندي 3 أسئلة بس يا سيدنا بعد إذنك ما حدش يقفل عليا قبل ما أخلصهم بس.
اتفضل.
السؤال الأول، كان في أخ عقد على بنت وما دخلش بيها، وفي فترة العقد دي حصل خلاف بينه وبين والدتها، فقال لها عليا الطلاق ما أنت رايحة عند أمك بعد ما نتجوز، بعد ما تبقي في بيتي يعني، بعد ما يدخل بيها. وهو بعد كده يعني لما طلع من العصبية دي قال ما ينفعش ولازم يوديها لوالدتها وكده، فقال أنا عايز أوديها. فدلوقتي هو يكفر عن اليمين ده ازاي، ولا وقعت طلقة ولا ايه؟
طب هل أنت صاحب المسألة يا إبراهيم؟
هي أختي وزوج أختي.
طب خليه يسألني الله يحفظك.
هو
خلي جوزك
عند والدتها تاني.
ها؟ أه؟
بيقول نيته ما كانتش تروح عند والدتها تاني.
خليه يسألني هو.
طيب السؤال الثاني يا مولانا.
اتفضل.
كان قايل برضو اللي هي اختي برضو قال لها كان في صاحبه مش عايزه تروح عندها، فقال لها عليا الطلاق ما انت
اسمع يا
عندها
خلو،
ايه؟
خلو، كل سؤال بالطلاق لا أجيب عنه إلا لصاحب المسألة بعينه.
طيب يا مدلع، في سؤال ثالث.
اتفضل.
هو شغال في شركة حديد، فهو شغال مقاول مسؤول عن العربيات اللي بتطلع وردي تودي الناس الشغل،
اه
فهو كان مرتبه 2000 جنيه مثلا،
ايوه
فهو قعد عايز يعلي مرتبه، فراح قال لصاحب الشركة فخلى مرتبه 2500،
المانع مفيش مانع.
فصاحب الشركة وافق له، فجه هو عايز يسيب الوردية وهيديها لواحد تاني، يديها له ب 2500، بس هو مش عايز يعرفه، عايز يخليها له ب 2000 زي ما كانت و500 ياخده هو، ينفع؟
لا هيعطيها له بنفس الترتيب لان هو الذي سيعمل.
اه
اي
لازم
نعم
يديله 2500،
اي نعم.
يعني يبقى حرام لو خد ال 500 جنيه مولانا؟
هو بارك الله فيك، اذا قال له انا اريد عملا قل له انا اتقاول معك على العمل ب 2000 جنيه، ويجوز ان ياخذ سمسره 500 جنيه، لكن لا يقول له ان الشركه تدفع 2000 وهي تدفع 2500. اما اذا عمل سمسارا او يعني وسيطا فلا حرج عليه شريطه ان لا يكذب. هل
ربنا
فهمتني
يبارك
يا ابراهيم؟
ربنا يبارك فيك يا مولانا.
وفيك يا استاذي. تفضل يا ابا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ بارك الله خيرا.
الله يحييك.
فضيلة الشيخ، معايا السؤال الاول، الذي يتوضا في بيته ثم ياتي المسجد وهو متواضعا من بيته، هل له ثواب خاص عند الله سبحانه
لا
وتعالى؟
شك كل خطوه يا ابا محمد يرفعه الله بها درجه ويحط عنه بها سيئة، وهنيئا له، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا، هل يجوز أن أعمل صدقة جارية عن شخص وهو حي؟
الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا عمل طيب بارك الله فيك. هذا عمل طيب بارك الله، ومن أراد أن يعمل فليعمل وهو على قيد الحياة. أي نعم. أذكر أننا كنا في درس لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه قولوا أمين، وكنا في صحن الكعبة في نصف العام الدراسي. هذا الكلام منذ 20 عاما تقريبا، أي نعم لا أكثر، هذا أكثر من 30 عام تقريبا. المهم فدخل رجل بدوي فقال يا ابن عثيمين، فقطع الشيخ الدرس قال له نعم، قال انا اريد اسوي صدقه جاريه، اسويها الان ولا بعد الممات؟ فالشيخ اجابه بلهجته قال لو معك ضو كشاف يعني تسويه كده ولا كده؟ قال له زين زين اسوي. فهم الجواب، يعني الانسان بيسوي الضو كده الكشاف يعني يجعله امامه، فكذلك وانت على قيد الحياه تجعل صدقتك الان، فاذا مت وجدت امامها في قبرك تتسبب ان يكون القبر ان شاء الله روضه من رياض الجنه، ولا يكون حفره من حفر النار، ما دمت مت على الاسلام، وتتسبب في ان تسعى مهرولا على الصراط ان شاء الله. نعم. نعم تفضل. تفضل يا استاذ احمد.
عامل ايه يا باشا؟
في نعم، اسال الله ان يرزقنا شكرها.
لو سمحت عندي سؤال والله.
أؤمر.
أنا معي ابني الكبير علمته عنه علامة كويس وكبرته وجوزته وبعدين اتجوز وحدة. حماته هتعمل لها عملات وخذاته هو ومرته وخذاته بالعملات وبالكلام الفاضي والسحر وزي ما أنت عارف. الاسم دلوقتي على حماته ولا عليه هو الذنب؟ يعني هو الذنب ولا حماته؟
الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
متأكد إن
فتبينوا، وفي قراءة للآية فتثبتوا، هذه واحدة. الثانية الأصل في المسلم براءة الذمة. أي نعم. ثالثا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم. رابعا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. خامسا أنا أوصي بقراءة سورة البقرة وهو متوضئ كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال على سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. هذه واحدة. طب الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه كل مكروه، كل مكروه. ولما سحر لبيد ابن الأعصم اليهودي إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أنزل الله جل وعلا عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. فإن حصن الإنسان نفسه بآية الكرسي وخواتيم البقرة وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فقل هو الله أحد لحلها تعدل ثلث القرآن، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، جزاء لا إجزاء. أي نعم. والفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم كله، كما أخبر بذلك نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رافع بن المعلى. فعليك أيها الحبيب المحب، يا من غلب على ظنك أنه يسحر لك، أو أنك أصبت بعين، أو ابتليت بحسد، أو تلبسك جني أو شيطان أو عفريت أو مارد، فعليك بما نصحت نفسي وإياك به وعموم الأمة، والله أعلم. تفضل يا أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
أنا والدتي في حياتها.
إيه؟
والدتي في حياتها.
أيوة.
قالت لي إن في شقتين في بيتنا، نص البيت بتاعها ليها شقة لأخويا متزوج كان فيها ومع أولاد، وشقة في الدور الثاني لأخويا. قالت لي إن الشقة بتاعت أيمن كتبتها له باسمه، وبتاعت أخويا الثاني قالت لي دول دي لأخوكي دي لأخوكي، أنا ما حدش إخواتك بتتعب معاهم، إخواتي التانيين قالت لي إخواتك التانيين ما حدش تعب معايا وشاعر معايا زي دول، ما لهمش فيهم. فلينا دلوقتي حضرتك والدتي توفت.
والدتك أنجبت إيه يا أم عبد الله؟
احنا معايا كان اخ متوفي، انا سالت عليه قالوا لي ان هو اتوفى في حياته مالوش في الميراث.
خلفت كم واحد يا ام عبد الله؟
دلوقتي احنا 4 بنات و3 صبيان، منهم الاثنين اللي واخدين الشقتين دول.
طيب يا ام عبد الله، اتفضل. الجواب بحول الملك الوهاب: لا يجوز لامك ولا لابيك ولا لغيرهما أن يخص أحد من الأبناء ذكرا كان أو أنثى بشيء دون سائر أولاده إلا إذا كانت الهبة مسببة، هذا أولا. وثانيا، إذا كان الأبناء خدم الأم فهذا واجب عليهم من باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وثالثا، إذا أرادت الأم أن تكافئهم على قدر خدمتهم وهي على قيد الحياة فلا حرج، وسادسا إذا أراد هذين الولدين عدم العذاب والحساب لأمهما فيما يتعلق بهذا التخصيص فليعتبران أن أمهما ما كتبت شيئا ويقسم المال تقسيما شرعيا. أي نعم، في اثنين رجالة وأربع بنات، الاثنين رجالة بأربع بنات يبقى أربعة وأربعة يبقى ثمان بنات، يبقى هيتقسم على ثمان إيه؟ ثمان أنصبة، ثمانية أنصبة، الولد ياخد كومين والبنت تاخد كوم، والبنت تاخد كوم، هذا ما أنصح به من خلال شرع الله فيما أعلم والله أعلم. تفضل يا أبا أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤال بس.
اتفضل أمور.
دلوقتي مراتي دخل راحت لأمها من غير علمي.
لا يجوز. لا يجوز أن تذهب زوجتك ولا غيرها من النسوة بدون إذن الزوج، وهي آثمة، والواجب عليها أولا أن تتوب إلى الله عز وجل ثم تعتذر لزوجها وتعيده ألا يتكرر هذا الأمر، لأنه لو تكرر سيكون هناك أحوال.
طب أنا اتصلت بأمها وقلت لها ما جاتش النهاردة هتكون طالق، وما جاتش فعلا، جت بعدها بثلاث أيام.
طيب هل أنت قصدت طلاقها أم لا تهديدها؟
لا. تهديدها.
طيب وهل وعادت أم لا؟
عادت.
طيب عليك أن تطعم 10 مساكين، هل تستطيع؟
أستطيع.
طيب وهذا يعتبر مجراه مجرى اليمين، ولا تعود لسانك يا أبا أشرف بعد ذلك على أمر الطلاق، وإنما إذا أردت أن تحلف فاحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى والله أعلم. تفضل يا أستاذ أحمد.
فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا بس ما فتنا عاوز الإفادة عن أنا وأصبح رجعي عقلية وابني عقلية، فعاوز نعرف الذنب عليه هو ولا على حماته، الاسم عليه هو ولا على حماته، اللي هو عملت الكلام ده،
الاسم على من عمل السحر يا أبا أحمد، الاسم
هي اللي عايزها دي، يعني هي اللي تتحسب بالحساب ده
يا أستاذ. الإثم والوزر والسيئات على من عمل السحر وليس على الولد. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي 200 صلاة. اسمع، قال ربنا عز وجل في سورة الجن وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الله تعالى في أطول سورة في القرآن وهي سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية. تفضل يا أم حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك قلت الشيخ أنا متجوز لي حوالي سنة، بس جوزي هيحلف طلقات كتير خالص، دايما يقول لي علي طلقات تعمل كذا، علي طلق لا تسوي كذا، أنا عن نفسي طلقاته.
هل زوجك يصلي يا أم حمزة؟
أحيانا أو أحيانا لا.
هذا أمر قبيح يا أم حمزة، هل أنت تحافظين على الصلوات الخمس؟
ساعات.
أنت تحافظ على الصلوات الخمس ولا بتقطعي؟
لا بقطع.
بتقطعي. طب المطلوب منك يا أم حمزة أولا أن تتوبي إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوح وتحافظين على الصلاة الخمس ولا تقطعين فيها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي يا أم حمزة وادي في جهنم، أسأل الله أن يعفيني وإياك منه، قل أمين. والله تعالى قال في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل وادي في جهنم، هذا الويل أعد لمن؟ لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، يعني صلى الظهر مع العصر وهو ليس مسافر ولا مريض ولا السماء منهلة ولا الأرض منبلة، ما في رخصة، هذا الويل له. وصلى المغرب والعشاء بدون رخصة مع بعض، هذا الويل له. فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ فهذا نعوذ بالله منه. أما قرأت قول الله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سقر دركة من دركات جهنم. عافاني الله ووالدي وذريتي والسامعين منها، قولوا أمين. نعم، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول جواب قالوا: لم نكن من المصلين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأنا أنصحك يا أم حمزة أن تتوبي إلى الله توبة صادقة، وتحافظين على الصلاة الخمس، وترغبي زوجك في التوبة الصادقة، ويكف عن الطلاق، ويحافظ على الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد، حتى تكونوا عبادا لله بحق، وتحل البركة في بيتكم، ويطرد الشيطان من داركم، فيستقيم لسانه على الطاعة وقلبه على التوحيد والسنة. نعم، تفضل. تفضل يا أم وليد.
أيوة يا دكتور. أيوة أيوة يا عم الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمرك
وفيك.
أنا ليا ثلاث صبيان إخوات.
نعم، تفضلي. ثلاث صبيان إخوات.
وأنا ولي أنا وأختي، يعني ثلاث صبيان وبنتين.
أيوه.
وأمي توفت، وسبحان الله كتبت لإخواتي ثلاث شقق في البيت بتاعها. كتبت لهم ثلاث شقق، وأنا وأختي ما كتبت لناش حاجة. وهو البيت أربع أدوار. البيت أربع أدوار، ودور معمول بالخشب. فالمهم ان اخواتي دلوقتي مش يعني ايه، خدوا كل حاجه ومش راضيين يدونا اي حاجه، واحنا ما سالناهمش، احنا اصلا ما سالناهمش كمان، هم من نفسهم يعني ايه مدينا دارهم، ما بيكلموناش اصلا ولا بيسالوا علينا خالص، ولا بيسالوا علينا خالص، حتى تليفون انا اللي بتصل بيهم، انا الكبيره بتاعتهم. وفي نفس الوقت اللي هو هم دلوقتي عايزين يعني ايه يبيعوا البيت، وبيقولوا احنا بعد ما نبيع البيت هنتورث في الشقة اللي هي المفروض تبقى تحت انا واختي.
لا حول ولا قوة.
وسؤال تاني معلش يا سيدنا الشيخ.
اتفضل.
انا دلوقتي ايه ست، انا عندي حوالي 60 سنة او 61 سنة. فامي انا كنت يعني الحمد لله بفضل ربنا يعني على قد ما قدرت عملت معاها، فربنا يعني الحمد لله اداني شوية تعب كده، ما كنتش بقدر احرك بلايا ولا ايديا. في المرض بتاعها، فكانوا دايما يتهموني ان انا مقصره في حقها. انا اتحجزت في المستشفى وطلعت، ما قدرتش ان انا ايه اروح لها واسال عليها الا كل فتره مره، لما كانوا عيالي مثلا يجيبوا لي عربيه ولا حاجه يودوني، لان كنت مريضه وما بقدرش ايه احرك ايدي ولا رجلي، وهم يتهموني دايما بالتاثير من ناحيتها. فانا دلوقتي بتهم نفسي، انا عن نفسي بتهم نفسي ان انا ايه يعني اثرت في حقها، بس انا غصب عني كانت بنتي هي اللي بتخدمني، عيله صغيره، فانا ما كنتش اقدر يعني اشيل بنتي اكتر من حملها، فاعمل ايه؟ مش عارفه.
الجواب بحول الملك الوهاب. اولا رحم الله والدي ورحم الله امك. ثانيا أمك آثمة فيما فعلت بتخصيصها هذه الشقق للأبناء دون البنات. ثالثا إخوانك الرجال الذين سيريدون أن يشاركوكم في الشقة التي لم تكتب لكم آثمون، لأنهم يعلمون أن هذا باطل. ورابعا الله تعالى قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وخامسا أنت خدمت أمك عند صحتك وعافيتك على حد قولك قدر استطاعتك، والله تعالى قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بارك الله فيك، الله تعالى يعلم أنك مرضت وعجزت، فما أمرتكم بشيء فأتموه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والذي أنصحك به أن تدعو لأمك بالرحمة، وأن تخبري إخوانك أن يتقوا الله، وأن يسألوا أهل العلم ويتصلوا بالعلماء يعرضون الأمر عليهم حتى يسمعون شرع الله في المسألة، فإن أعرضوا عن امتثالهم لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كانوا على خطر عظيم. وأما أنت فأسأل الله أن يرزقك أنت وأختك رزقا حلالا واسعا يكون سببا في عفافكم وعدم حاجتكم للناس، والله أعلم. نعم تفضلي يا أخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي 4 أسئلة.
هاتي.
أنا مشغولة بالإحسان،
أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن يرزقنا ما رزقك. هذه الأولى، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتي الثاني.
كيف يعلم المسلم أنه من المحسنين؟
إذا سرته حسنته وساءته سيئته ووجد نفسه يتقلب من طاعة إلى طاعة وأنه على وجل ورجاء فهو إن شاء الله من المحسنين، ما دام يقصد في أعماله وأقواله وجه الله الكريم وكانت على طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن يرد إليه شيء مما يفعله مع الآخرين من الصالحات، والله أعلم.
أنا ما زلت في الإحسان، يعني كيف يعني يعلم المؤمن أنه يحسن للخلق؟ أنا دائما أقعد أحسب نفسي. يعني
مثلا أنت أختك لا تخدمك وأنت خدمتيها لوجه الله، هذا إحسان. مثلا أخوك يسيء إليك وأنت تقابلين السيئة بالحسنة، هذا إحسان. مثلا عمك لا يزورك وأنت تذهبي لزيارته، هذا إحسان. خالتك لا تزورك حتى مرضت قويت شفيت ما تزورك وأنت تذهبي إلى زيارتها، ولا تقولين هي ما زارتني وأنا أضعف منها وأنا في حاجة إلى زيارتها، ومع ذلك أن تزورين وتهدين وتحسنين وما تنتظرين ردا من الردود المعنوية أو الحسية مما قدمتيه، لأنك قصدت بذلك وجه الله الكريم، والله أعلم. نعم هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.